فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا تكلمت في اللقاء السابق عن بعض صفات عباد الرحمن وقلت إن هذه الصفات إحدى 10 صفة تطمح إليها قلوب المحبين وقلوب الطائعين لله سبحانه وتعالى فذكرت أول صفة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وذكرت ما معنى الهون أي يمشون بتواضع متواضعين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الصفة الثانية فإنهم لا يدخلون في حوارات مع الجاهلين وإنما يقولون لهم كلاما يدفع جهلهم ولا يزيد من جهلهم ويتكلمون معهم بالتي هي أحسن الصفة الثالثة بعد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فمن صفات عباد الرحمن أنهم يقومون الليلة طاعة لله سبحانه وتعالى يبيتون ليس معنى البيات هو النوم لا وإنما كما المعنى كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عينان لا تمسهما النار فذكر من العينين وعين باتت تحرس في سبيل الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فيستبعد أنه سينام وهو يحرس وإنما هو يسهر على الحراسة على ثغر من صغور الإسلام في سبيل الله إذن الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم أي يسهرون يقيمون الليل سجدا وقياما أي صلاة الليل وصلاة الليل دأب الصالحين والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم كل ليلة عليه الصلاة والسلام إلا في الليالي التي يكون فيها مريضا عليه الصلاة والسلام أو توجد علة أو في هذه الحالة فإنه يقضي قيام الليل من النهار لكن يقضيه شفعا بمعنى ويصلي قيام الليل 11 ركعة فيصليه من الضحى 12 ركعة فقيام الليل دأب الصالحين من قبلكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما صفة الرابعة من صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومع أنهم يبيتون في طاعة في قيام الليل، لكنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما، يعني ملازما مهلكا مستقرا، ومنه سمى الغرام الذي يقع فيه الإنسان الملتصق به، الملتصق به فسمي بالغرام. فهؤلاء مع طاعتهم لله سبحانه وتعالى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما باتوا في قيام الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم والعياذ بالله، إنها ساءت مستقرا ومقام، بئس المستقر، نار جهنم والعياذ بالله، نار جهنم والعياذ بالله، وبئس المقام، نار جهنم والعياذ بالله. فانظر إلى عباد الله، عباد الله الصالحين، عباد الرحمن، هؤلاء لا يخوضون في المعاصي كأمثالنا، وبعد ذلك نتجرأ ونقول يعني لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرنا من النار، وإنما نرفع أنفسنا ونقول سندخل الجنة، ونحن لسنا على طاعة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، أو أننا نطيع أحيانا ولا نطيع أحيانا. فانظر إلى صفة من صفات عباد الرحمن، هم يطيعون الله سبحانه وتعالى، يقيمون الليل، ومع ذلك فإنهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يجيرهم من عذاب النار، والعياذ بالله، إن عذابها كان غراما والعياذ بالله. ومن صفات عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجن، هذه ذكرنا، إذا خاطبهم الجن هذه ذكرتها قبل ذلك، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقامة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن، أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي إنهم يتوسطون في النفقة، لا يبذرون ولا يبخلون، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كما قال الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالتوسط، توسط في النفقة، ولا تكن بخيلا، خاصة في حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني في النفقات، في الصدقات، في القربات، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، إنها مقيدة إلى عنقك بقيد، لا تريد أن تنفق شيئا، بل إن بعض الناس يحث الناس على البخل، يحث الناس على البخل، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وعد فريق من أهل العلم أن الإنفاق في سبيل الله وفي الطاعات مهما زاد فهذا لا يعد من التبذير، لا يعد من التبذير. والنفقات أفضل النفقات أن تنفق النفقات الواجبة عليك، النفقات الواجبة عليك، وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقت على أهلك خيرهم الدينار الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأنك لن تجد أحدا ينفق على أهلك، إنما النفقة في سبيل الله هذا على وجه الكفاية، يعني إذا قام بها البعض فكفت، وكذلك الصدقة فهذه أيضا من فروض الكفايات، يعني ليست واجبة عليك كالزكاة، فالنفقة على الأهل واجبة عليك، فلا تترك واجبا وتضيع أهلك من أجل أن تأتي بمستحب، تأتي بمستحب، فعليك أن ترتب الأمور فتأتي بالواجب فالواجب، وبعد ذلك تأتي بالمستحب. وكما قلت النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا يعني البخل وكيف يكون البخل قبيحا. لما جاء وفد يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، وفد بني سلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بايعهم قال: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أن نبخله. هو سيدنا لكننا نبخله، هو رجل بخيل، هو سيد القوم لكنه بخيل، لكنه بخيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، يعني لا يوجد داء أشد من البخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير الجد بن قيس وقال: بس سيدكم فلان، في رواية أنه عمرو الجموح أو بشر بن البراء رضي الله عن صحابة النبي محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا غير سيد القوم من أجل أنه بخيل، من أجل أنه بخيل. والبخيل في المال تجده في الغالب بخيلا في كل شيء، بخيلا في مشاعره، بخيلا في كذا، بخيلا في كذا. إذن من صفات عباد الرحمن الصفة الخامسة أنهم يتوسطون في النفقة، يتوسطون في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأنتقل إلى أسئلة حضراتكم التي وردت على الصفحة، صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. من الأسئلة في اللقاء السابق فإني ذكرت بعض الأداب، كان السؤال عن الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، فأذكر سريعا بما قلت. فقلت السحور وتأخير السحور، وذكرت تعجيل الإفطار والإفطار على رطب، فإن لم نجد فعلى تمر، فإن لم نجد فعلى ماء، وكذلك الدعاء عند الإفطار. وأيضا من الأداب في رمضان كثرة التصدق، كثرة التصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكون أجود ما يكون، أجود الناس، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس عليه الصلاة والسلام بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل أيامه كان يجود بالخير، لكن في رمضان كان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكثر من الصدقات في شهر رمضان على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. وكذلك من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في شهر رمضان قراءة القرآن، وملازمة قراءة القرآن، ومدارسة القرآن، ومدارسة القرآن. كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، ويراجع مع النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان. فنحن في رمضان، ورمضان هو شهر القرآن، رمضان هو شهر القرآن، فنكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان، ونتدارس القرآن فيما بيننا. هذا من الآداب. أيضا من الآداب، وإن كان هذا الأدب ينبغي أن يتحلى به المسلم في كل وقت، ابتعاد عن المعاصي، وعن السيئات، فالظاهر منها والباطن، فنبتعد عن المعاصي. لا أصوم وأنا أغتاب في الناس، لا أصوم وأنا أسب الناس، لا أصوم وأنا يعني أنم الناس، لا أصوم وأنا أسعى بين الناس بالعداوة، لا أصوم وأنا أعصي الله سبحانه وتعالى، أكون صائما وطوال النهار أعصي الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا في طاعة، في عبادة، أنا في عبادة. هل رأيت مصليا وهو يصلي يعصي الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الصيام، فأنت في عبادة من أول الفجر حتى المغرب، من أول الفجر حتى المغرب، فكن على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تضيع صيامك باللهو والرفث والغيبة والنميمة وأمثال هذا. أيضا من الآداب إذا سبك أحدهم أو جهل عليك فقل إني صائم، إني صائم، فلتذكره بأنك صائم، بأنك صائم، إني صائم، إني صائم. وكذلك نعم هذه يعني بعض الآداب التي يرد معنا إن شاء الله في أثناء الإجابة على الأسئلة آداب أخرى بإذن الله رب العالمين. السؤال التالي، يسأل السائل أو السائلة عن مبطلات الصيام، مبطلات الصيام الأكل والشرب عمدا، وهذه كبيرة من الكبائر، أن يتعمد أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان، ماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة. ورد في بعض الآثار لم تكن حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعوضه صيام الظهر وإن صامه، يعني صيام السنة بكاملها أو صيام العمر بكامله، وإن استطاع أن يصومه فلا يعوض إفطار يوم من رمضان. فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي يوما مكانه عند جمهور أهل العلم، لأننا وجدنا بعض أهل العلم يعني قاس الإفطار المتعمد بالطعام والشراب على إتيان الأهل على الجماع، فقال عليه الكفارة المغلظة، التي ستأتي معنا في الجماع. لكن الجمهور على أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا، وأن يقلع ويندم ويصوم يوما مكانه بعد رمضان بإذن الله رب العالمين. من مبطلات الصيام تعمد القيء، يرجع يتعمد، يعني يضع إصبعه أو يأخذ شيئا يجعله يتقيء، فهذا يؤدي إلى الإفطار. لكن من زرعه القيء، يعني هو ليس بإرادته وإنما هو تقيأ لعلة أو لمرض، فهذا لا شيء عليه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. من زرعه القيء يعني غصب عنه، يعني من زرعه القيء فلا شيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعمدا فليفطر. من المفطرات طبعا الحيض والنفاس، فالمرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس ولو في آخر لحظة قبيل المغرب فإنها أفطرت، ولو في آخر لحظة قبيل المغرب فإنها أفطرت، وهذه عليها القضاء، من المفطرات تعمد الاستمناء، يعني إخراج المني، أن يتعمد أن يخرج المني بطريقة أو بأخرى، وهذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي يوما مكانه، ليس كجماع الزوجة عند الجمهور، إنما عليه التوبة لأنه أيضا أتى بكبيرة من الكبائر، وأن يقضي يوما مكانه. من مبطلات الصيام وهذه لا يلتفت إليها الكثير منا هو قطع النية أثناء الصيام. يعني قطع النية، أنوي جازما أني سأفطر هذا اليوم، وإن لم آكل أو أشرب فقد أفطر. سان ينوي، يجزم ويعقد على أنه سيفطر هذا اليوم، ففي هذه الحالة فإنه قد أفطر، وإن لم يأكل أو يشرب، قطع نية الصيام. هناك مبطلات أخرى إن شاء الله سأكملها بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. نخرج إلى فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنت قبل الفاصل أتكلم عن مبطلات الصيام، مبطلات الصيام، وأذكر سريعا قلت الأكل والشرب عمدا، وتعمد القيء والحيض أو النفاس، وتعمد الاستمناء، وقطع نية الصيام. قطع نية الصيام، وهذه يعني أعيدها للتأكيد، لأننا نجد بعض الناس يقول أنا اليوم هفطر النهار، هفطر النهار، أفطر وإن لم يأكل أو يشرب، طالما جزم بأنه أفطر، لأن النية هذه يعني شرط من شروط صحة الصيام وركن من أركان الصيام، فهو قطع النية، ففي هذه الحالة فبطل صيامه. من المبطلات أيضا الردة عن الإسلام والعياذ بالله، ارتد عن الإسلام، فهذه الحالة خلاص هو خرج من الملة، وأدى ذلك إلى بطلان صيام. من المبطلات أيضا الجماع في رمضان، وهذا فيه الكفارة المغلظة التي ستأتي معنا في سؤال ورد إلينا بالتفصيل بإذن الله رب العالمين. هذه مبطلات الصيام. السؤال التالي، كفارة الجماع، من أتى أهله زوجته في نهار رمضان. فنحن نعلم أن على الرجل الكفارة، وهي الكفارة المغلظة التي ستأتي معنا، فهل على زوجتي أيضا كفارة؟ سؤال ورد إلينا. نحن سنجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه الصحابي ويقول هلكت وأنه جامع زوجته في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا عن المرأة، لم يذكر شيئا عن المرأة، عن الزوجة، وسكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تذكر بشيء. إذا وجدنا أهل العلم اختلفوا في الحقيقة، فمنهم من قال ليس عليها كفارة، يعني الرجل إذا جامع زوجته ليس عليها كفارة، مذهب الإمام الشافعي قال الرجل إذا جامع زوجته في رمضان، في نهار رمضان، فالكفارة على الزوج وليس على الزوجة كفارة، اعتمادا على الحديث الذي سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا عن الزوجة، وأمر الرجل أن يكفر عن فعلته. وهناك قول أن عليها وعلى زوجها كفارة واحدة، كفارة واحدة، يعني الكفارة مثلا عتق رقبة، فعتق الرقبة يكفيها هي وزوجها، إطعام 60 مسكينة فيها وزوجها، لكن الصيام في هذه الحالة هي تصوم وهو يصوم. والجمهور على أنها كالرجل، على أنها كالرجل، هذا هو الراجح، هي مكلفة كالرجل. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، فالحكم للرجل يعني أيضا هو حكم للمرأة، إلا ما جاء الدليل على أنه خاص بالرجل فقط، أو جاء الدليل على أنه خاص بالمرأة فقط، لكن في غير ذلك فالأحكام يستوي فيها الرجال والنساء. فجماهير أهل العلم هو الراجح أن المرأة إذا أتاها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة فإن عليها أيضا الكفارة، عليها الكفارة كالرجل تماما، إلا لو كانت مكرهة، لو أكرهها زوجها وأتاها وهي مكرهة ولم تستطع أن تدفعه، ففي هذه الحالة ليس عليها كفارة، إنما الكفارة والذنب على الرجل. سؤال تالي، وأنا أجبت في ثنايا كلامي لكن أذكره، إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فهل عليها، هل تأثم وهل عليها كفارة؟ إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا تأثم وليس عليها كفارة عند الجمهور، عند أهل العلم ليس عليها كفارة عند أهل، فليس عليها إثم وأيضا ليس عليها كفارة. في الكفارة الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة، فإنها تبدأ بعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، إن لم تجد فإطعام 60 مسكينة، إطعام 60 مسكينة. فهل هذه الكفارة على الترتيب؟ على الترتيب، بمعنى أنه نبدأ بالعتق، عتق الرقاب، ولا نجد رقبة نعتقها، ولا نجد الآن رقابة، فننتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم نستطع أن نصوم ننتقل إلى الإطعام، ننتقل إلى الإطعام. يعني جماهير أهل العلم على الترتيب، بمعنى نبدأ بالعتق ثم لم نستطع بالصيام، لم نستطع فيها بالإطعام. لكن وجدنا من أهل العلم من قال إنها على التخيير وليست على الترتيب، هو الإمام مالك، وقد اعتمد رواية فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو كفارة أو إطعام 60 مسكينا. في رواية صحيحة هكذا، لكن هذه الرواية مع صحتها خالفت الروايات الأخرى التي وردت أنها ليس فيها أو، وأنها ليست على التخيير، وعلينا أن نعمل بما ذهب إليه الجمهور. في المسائل الخلافية التي يحتملها الدليل كنصيحة، في علينا بما عليه الجمهور، مسائل خلافية الدليل يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فعلينا بما عليه الجمهور، فهذا أسلم، إلا لو كان الدليل يخالف ما عليه الجمهور، هذه مسألة أخرى، أو كنت من المجتهدين، من طلبة العلم المجتهدين، فهذه مسألة أخرى. سؤال ورد أيضا، هل تتكرر كفارة الجماع بتكرار الجماع؟ هل تتكرر كفارة الجماع بتكرار الجماع؟ يعني بمعنى أنه جامع زوجته عليه كفارة، ثم جامع مرة ثانية، هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ ننظر أولا، إذا جامعها في اليوم، يوم مثلا الخامس، وجامع في اليوم السادس، هذا عليه كفارة؟ هذا عليه كفارة، كفارة عن يوم الخامس على سبيل المثال يعني، وكفارة عن اليوم السادس، فعلى كل يوم عليه كفارة بإجماع أهل العلم. طب جامع في اليوم الواحد عدة مرات، عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة أيضا بإجماع أهل العلم. لكن هو الكلام في من جامع في يوم ولم يكفر، من جامع في يوم مثلا الخامس ولم يكفر، ثم جامع في اليوم السادس وأراد أن يكفر، فهل عليه كفارة واحدة عن اليومين على اعتبار أنه لم يكفر عن اليوم الأول فيكفر كفارة واحدة، أم يكفر كفارتين؟ الجمهور على أنه يكفر كفارتين، يكفر كفارتين، وإن كان الإمام أبو حنيفة يقول هي كفارة واحدة، لكن ما عليه الجمهور هو الراجح، هو الراجح، فهو انتهك حرمة الشهر فجامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة. كونه تأخر عن أن يكفر فليس معنى ذلك أنه هب أنه جامع ست مرات سبع مرات، نقول عليك كفارة واحدة وينتهك حرمة الشهر بكامله ويكفر كفارة واحدة، لا، إنما هو عليه كفارة عن كل يوم أتى فيه زوجته، والله أعلم. سؤاله التالي، هل يجوز أن يأتي أهله قبيل الفجر وينوي الصيام ولا يغتسل إلا بعد أذان الفجر؟ هل يجوز أن يأتي أهله قبل الفجر يعني في وقت الإفطار، وقبل الأذان يعني أقلع لكن لم يغتسل، نوى وهو لم يغتسل، هذا يجوز؟ هذا يجوز، وورد عن عائشة رضي الله عنها، عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، فينوي الصيام ويغتسل بعد الفجر عليه الصلاة والسلام ويصوم. المهم أن تقلع قبل أذان الفجر، وبعد ذلك تغتسل بعد الأذان كما رأينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر أيضا ورد: هل يجوز للزوج أن يقبل زوجته أو يداعبها أثناء الصيام؟ في الحقيقة يجوز، في الحقيقة يجوز. ورد في حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، بل يقبلها ويباشرها عليه الصلاة والسلام وهو صائم. يباشرها يعني يأتيها في جسدها إلا الجماع، إلا الجماع. لكنها قالت: وكان أملككم لإربه أو لأربه عليه الصلاة والسلام، يعني لإربه يعني لفرجه، أو لأربه أي لحاجته، أي لحاجته. فمن كان هكذا فعندنا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الذي لا يستطيع أن يمسك نفسه يبتعد. ووجدنا يعني هناك من أهل العلم من فرق بين الكبير في السن وبين الشاب، فقالوا الشباب مظلة الشهوة، فإذا اقترب من زوجتي ربما أدى ذلك إلى الوقوع في المحظور وإلى جماعي فيبتعد. وقالوا أما الكبير في السن فهذا يعني لا يقع في المحظور لقلة شهوتي عن الشاب، فهذا من الممكن أن يتمالك نفسه. ونحن وجدنا في كلام أم عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربي أو لأربه صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حزم له كلام يعني جميل كده لما رد على الذين فرقوا بين الشاب وبين الرجل الكبير في مسألة أنه يقبل أو يباشر زوجته بلا جماع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: توفي عن أم المؤمنين عائشة في 18 من عمرها. يعني لما هي تحكي هذا الحديث يعني كانت في كم من عمرها؟ أقل من هذا، أقل من هذا، في 16، في 15، في 17، في 18، يعني في عز شبابها، في عز شبابها. فيقول يعني ردا على من قال أنه يفرق ما بين الكبير وما بين الصغير، فقال ببطلان ذلك، ورد على الذين قالوا إن ذلك مكروه، إن ذلك مكروه. لكن وجدنا من يعني بعضهم يقول ربما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسنجاوب عن هؤلاء بالدليل. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيقبل الصائم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كذا، أو قال: سل هذه، سل أم المؤمنين، أم سلمة رضي الله عنه، قال: سل هذه. فأخبرته أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن فقط مع عائشة. نقول مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد المحبة لعائشة رضي الله عنه، لكن أيضا هو مع أم سلمة رضي الله عنها. فسأل هذه رضي الله عنها، فقالت: كان النبي يصنع ذلك. فعمر ابن أبي سلمة أشكل عليه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني أنت تقبل نعم، لكن أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فانظر إلى رد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فأنا مع أني أتقاكم لله وأخشاكم لله سبحانه وتعالى أنا أقبل، فأنت تأتي وتقول أنا أتورع وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأحكام التي يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو قال النبي عليه الصلاة والسلام هي تشريع للأمة، ما لم يأتي دليل يخصص أن ذلك خاص، أن ذلك خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، كمسألة الجمع بين أكثر من أربع نساء وغيرها من المسائل. إذن يجوز للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم، لكن كما نصحت إن كان لا يستطيع أن يتمالك نفسه يبتعد حتى لا يقع في المحظور. وعمر رضي الله عنه أيضا قال ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هششت يوما فقبلت زوجتي. يعني مر كده في يوم الصيام فقبل زوجته، فجئت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قلت يا رسول الله قد صنعت اليوم أمرا عظيما، قال وما هو؟ قال قبلت أنا صائم، قبلت أنا وأنا صائم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد صنعت اليوم أمرا عظيما، قال وما هو؟ قال قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت لا يضر. قال ففيم، يعني زيها إنسان تمضمض من الماء ولم يشرب، هل يؤدي ذلك إلى إفطاره؟ كذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقيس عليه الصلاة والسلام القبلة للصائم على المضمضة، على المضمضة للصائم. إذن التقبيل والمباشرة ليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما وجدنا من حديث عمر بن أبي سلمة وحديث عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد. لكن ننصح إن كنت تملك إربك أو أربك كما في حديث أم عائشة فقبل، إن لم تستطع وسيؤدي ذلك إلى الوقوع فيما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى فلا تقترب من زوجتك وعندك الليل، والله أعلم. وأيضا عندنا أيضا حديث لأم المؤمنين عائشة سألها مسروق فقال ما يحل للرجل من امرأته؟ قالت كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع، ما يحل للرجل من امرأته، فقالت كل شيء إلا الجماع، يعني المباشرة التي ذكرتها قبل ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه ورد أنه كان يعني يباشر زوجته بنصف النهار، بنصف النهار وهو صائم. فإذا مسألة المباشرة ومسألة التقبيل ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال التالي، هل إذا قبل فنزل منه مزي أو نزل من المرأة مزي، هل يؤدي ذلك إلى الإفطار؟ حقيقة هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، لأن بعض أهل العلم قال إذا أمزى فقد أفطر، ومن أهل العلم قال إنه لا يفطر، إنه لا يفطر. هذا ما أرجحه، هذا ما أرجحه، أن الرجل إذا أمزى، إذا قبل أو باشر نزل منه مز، وكذلك المرأة فإن ذلك لا يؤدي إلى الإفطار، لا يؤدي إلى الإفطار. الأسئلة التي وردت إلينا أيضا، هل يجوز الاستحمام أثناء الصيام؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث قبل ذلك كان يدركه الفجر وهو جنب عليه الصلاة والسلام من أهله ثم يغتسل رأسه، بل يجوز أن تغتسل من شدة الحر، من شدة الحر، يعني ليس فقط هذا الغسل التعبدي الذي ذكرته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء بالعرج اسم المكان من شدة وهو صائم من العطش أو من الحر أو من شدة الحر أو من شدة الحر. وورد عن بعض الصحابة أنه كان له كده مغسل كده زي البانيو الآن، وكان يجلس في أثناء الصيام عندما يشتد عليه الحر، يشتد عليه الحر. إذن يجوز الاستحمام سواء كان اغتسالا تعبديا أو كان من أجل شدة الحر أو شدة العطش. سؤال تالي، عن حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام. ذكرت من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله أنه قبل زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس على المضمضة، قاس على المضمضة، قال أرأيت لو تمضمضت بالماء هل عليك شيء؟ قال لا. قال فما أو فهيم، يعني نفس المسألة. فيجوز المضمضة ويجوز الاستنشاق، لكن لا تبالغ في الاستنشاق، لا تبالغ في الاستنشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا له تتم إن شاء الله نعود إليها في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون